سعيد قم بنصلي دمر وعقب بنحمد.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاف.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل. قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا مطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
يا حي هلا وسهلا فيكم مستمعينا الأفاضل في هذا الوقت الطيب وفي هذه المائدة الاجتماعية التربوية اللي نحن دائما نطلع عليكم فيها وفي برنامجكم تربية العيال والأبناء، أبرز الخصائص، التحديات، الأسس، القواعد، الضوابط الشرعية والأخلاقية في عمليات التربية. نطلع عليكم من هذا البرنامج في مائدة نحاول فيها أن نقف معاكم على كل ما هو جميل، كل ما هو رائع، كل ما هو يعني مستجد في عمليات التربية. هذا البرنامج الذي الهدف منه توعية الآباء وتوعية الأمهات كذلك بالصعوبات التي يجدونها في عمليات التربية، وكذلك توعية الشباب والبنات المقبلين على الزواج واللي ناويين بحول الله سبحانه وتعالى أنهم ينجبون عيال، لابد أن يكون لديهم علم كبير بأسس وقواعد هذه التربية. طبعا قبل أن أدخل في موضوعي، أنا عودتكم دائما على أني أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كنتم تسمعوننا من سياراتكم أو كنتم تسمعوننا من مقار عملكم أو حتى كنتم تتابعوننا عبر منصاتنا في التواصل الاجتماعي أو كنتم في بيوتكم. وهنا دائما أنا أرحب بالأمهات وأرحب كذلك بالأخوات وأرحب كذلك بالأسر جميعا، سواء كانوا متقاعدين من الريايل أو كانوا حتى في إجازاتهم، وأقول لهم أنتوا وقودنا، أنتوا اللي تحفزوننا، أنتوا اللي نحن من أجله قاعدين نعد هاي البرامج الاجتماعية الطيبة والإذاعة حريصة كل الحرص على أنها تطل عليكم بكل ما هو نافع، بكل ما هو جديد، بكل ما هو جميل في تربيتكم لعيالكم. طبعا نحن تكلمنا عن التربية الأخلاقية في اللقاء الماضي، وتكلمنا عن معنى التربية الأخلاقية، وتكلمنا على جملة من الآيات والأحاديث اللي جاءت بأهمية غرس التربية الأخلاقية في عيالنا وأهمية هذا الشيء. فالأب يا جماعة الخير والأم لديهم مسؤولية كبيرة في تأديب الولد والاهتمام به وغرس القيم والأخلاق الفاضلة في عقل وقلب الطفل. أولا خلونا نبدأ يا جماعة الخير بمسألة مهمة، وهي المسؤولية التربية الأخلاقية. هاي مسؤولية يا جماعة مشتركة بين الأب وبين الأم. للأسف نحن كمواطنين يعني نشأنا منذ العهد القديم، يعني أنا أتكلم عن جيلي والأجيال اللي قبلي، كنا نحن متعودين دائما يقول لك والله الأم هي اللي تربي والأب هو اللي ينفق. يعني هذا شيء سائد كان عندنا قبل. ليش؟ لطبيعة الحياة، الأب في البحر، في الغوص، في البر، الأب في التجارة، الأب يسافر مثلا إلى دول قريبة يبتغي الرزق. فكانت الحياة الاجتماعية اللي نحن نعيشها قبل 20 أو 30 أو حتى 40 سنة كانت مبنية على أن عاتق التربية مرماي على الأم أكثر، نظرا لأن الأم في الغالب غير عاملة، مو بموظفة، فتكون غالبا الأم في البيت. وحتى انشغال الأم قبل، الأمهات قبل شو كانوا ينشغلون؟ يا شوي بتروح تحلب مثلا الغنم أو تشوف الدبش، يمكن ترتب شوي أغراض البيت، عرفني كيف، تزقي الزراعة شوي، تروح تجيب الماي، تجيب مثلا الأكل، تشتري جامي يقص، تروح يعني ممكن تروح تبيع لها شيء. أمهاتنا بالقبل أغلب وقتهم كانوا في البيوت، ولأجل ذلك عبء التربية كان وايد ملقى على الأمهات. اليوم الدور اختلف تماما. أنا لما أتكلم عن هذا الشيء ليس هدفي أني أنقد موظفة عاملة أو أنقد أو أمدح حرمة في البيت، لا، ليس الهدف هذا. الكل في الخير، الكل في بركة، الكل يعني على ثغر من الثغور. الدولة محتاجة إلى الموظفة ومحتاجة إلى البنت العاملة وبحاجة إلى كذلك جهودهم في بنيان هذه الدولة. لكن نحن بنتكلم أن العبء في هذا الزمن أيضا زاد على الآباء شوي، نظرا لأن الأم قد ظروفها الاقتصادية تضطرها إلى أن تعمل، أو حتى ربما مش ظروفها الاقتصادية، هي لها رغبة أن تكون منتجة، لها رغبة أن تكون عاملة، فيأتي هنا دور الآباء كذلك أن يدخلوا في عمليات التربية والغرس أكثر من ذي قبل، نظرا لأن الآباء في الغالب غير مسافرين موجودين، إذا انتهت دواماتهم غالبا يكونون في البيت ويستطيعون التواصل مع عيالهم أكثر من ذي قبل. شوفوا لما احنا نتكلم عن التربية الأخلاقية، نحن نتكلم أولا الأب مسؤول عن ماذا؟ عن غرس الصدق، الأمانة، الاستقامة، الإيثار، إغاثة الملهوف، احترام الكبير، إكرام الضيف، الإحسان إلى الجار. تعرفون أنا هذه أول، أنا أقول أول قاعدة من قواعد التربية الأخلاقية. خلوني أتفق معاكم كمستمعين أفاضل أن التربية الأخلاقية لها قواعد. شو يعني قواعد؟ يعني لها أسس تنبني عليها. الأساس الأول هو الغرس. قد يأتي واحد يقول لي دكتور ليش الغرس أول شيء؟ لأن الولد يا جماعة الخير والبنت عبارة عن صفحة بيضاء ما فيها ولا شيء مكتوب. والله الله جل وعلا قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، يعني ما تعرفون شيء. فهمت كيف؟ الصفحة البيضاء اللي أنت تشوفها هاي أنت لك الحرية فيها أن تغرس، ولك الحرية فيها أنك يعني تعطي، ولك الحرية فيها لعملية التشكيل مثل ما أنت تبى. لذلك نحن دائما نقول في التربية، وهذا أكدنا عليه أكثر من مرة، دائما عجن الطفل عينة. شفتوا عينة؟ أنت بتسوي الآن شباب ولا خميرة ولا بتسوي إرقاق ولا، العينة عندك سهل تلعب فيها في يدك. لماذا؟ لأنها في بدايتها، لكن إذا خلاص حطيتها في الفرن خلاص استوت، كيف تقدر تلعب فيها؟ الولد مثل العينة، تقدر تعينه وتخبزه مثل ما أنت تبى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليش قال كل مولود يولد على الفطرة؟ شو يعني الفطرة؟ الفطرة هي الشيء الذي يجبل عليه إنسان ويفطر بسجيته العامة. الولد من فطرته يحب أبوه أمه، من فطرته أنه يحب يكون في أسرة، من فطرته أنه يولد على الإسلام، من فطرته أنه يحب من أحسن إليه، من فطرته على أنه يكره من يسيء إليه، من فطرته على أنه يحب التقدير والاحترام والتشجيع، من فطرته أنه يحب العدل، ما يحب الظلم، ما يحب يعني أن يقصى، من فطرة الغيرة. هاي الغيرة شيء طبيعي في الولد. وأنا دائما أقول للأمهات في صفات دائما موجودة في عيالنا لا تخافون عليها أو لا يعني تتحسسون منها، لأنها شيء ماذا؟ طبيعي، لازم أنكم أنتوا تعرفون كيف تتعاملون معها. إذن العملية الأولى عملية الغرس. طيب الغرس هذا كيف يكون؟ الغرس يكون عبر النصيحة، عبر التوجيه، عبر المحاضرة، عبر الكلام، عبر القراءة، عبر هناك عدة أنواع من عمليات الغرس في هذا الزمن موجودة، لأن التلقي عند الولد في هاي المرحلة سهل. فدائما نقول غرست الصدق، الإيثار، سواء هذا الغرس كان قولي أو كان حتى فعلي، لأن نحن دائما نقول تربية العيال تارة تكون بالكلام. يعني أنت كأب توجه له خطاب معين، سوي لا تسوي، افعل لا تفعل، اصدق، اكرم، اعطي، ايثر، يعني هاي كلها اخلاق انت قاعد تغرسها فيه باسلوبك وبكلامك. وهناك انواع ثانيه من عمليات الغرس، وهي الغرس بالفعل، وهي ان يقتدي بك الولد او تقتدي بك البنت، يعني في فعلك، فانت تتحشمين، تكونين حيه، تكونين كأم صادقة وفية، فيك إيثار، فيك رحمة، فيك إنسانية، فيك عطف، فيك صفات جميلة أخلاقية جميلة. البنت دائما تكتسب منها. شوفوا أنا دائما أقول تأثر العيال فينا وايد لما يكونون صغار. أنتوا لاحظوا الأمهات اللي دائما تلاقيها محافظة على صلاتها، محافظة على عبادتها، محترمة لزوجها. وأنا دائما يمكن هل كررتها أكثر من مرة، أنا أقول دائما الأم اللي تحترم الأب أو تحترم الزوج اللي هو بالنسبة للعيال يعني أبوهم، تحترمه، تقدره، تخدمه، تقوم على أموره، تراعي مشاعره، تحترمه أمام عيالها، تحسن إليه الخطاب، يا أبو فلان إيش حالك، مرتبة بيتها، مسنعة يعني حياتها، مبعنيدة ولا حنانة ولا زنانة ولا يعني مبذرة ومسرفة و مثل بعض الصفات اللي مش طيبة في بعض يعني الأخوات أو الأمهات. أنا أقول هاي الصفات دايما تنتقل للبنات تلقائيا. أنا أعرف يعني بعض الحريم من طبيعتها أنها تصرف، هذا شيء فيها مغروس فيها وتحب الصرف يعني ما تمسك الفلوس، فتلاقي الريال دايما يوم تقعد معاه يقول لك يا أخي الحرمة صريفة، الحرمة بذيرة، الحرمة ما تمسك. شوف بنتج دائما وحتى هي صغيرة لما تشوفك أنت دائما على الماركات ماركات 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 ماركات، شفت كيف أنت دوم 24 ساعة شغالة بس تتشرين من الماركات وتحبين البذخ وسفر. والغالب أن البنت تأخذ هالطبع منك والله العظيم. فإذا ما ياها ريال بتقول له ماركات 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 سفر طلعة كشخة، أنا ما ببيت أي كلام، أنا من زي سؤالي من وين بناتنا يا أبو هالشي؟ ترى من الأمهات. أنا أقول وايد من الصفات تكتسبها البنت من خلال ماذا؟ من خلال يعني أمها، تكتسب التبذير والإسراف أو حتى الاقتصاد من خلال الأم. ونحن دائما نقول للأمهات الله يهديكم الله يهديكم، لا تعودون بناتكم دائما على رنج وعلى سقف في الصرف والفلوس والحياة إن أنتوا كذا. لذلك ليش نحن دائما نشوف البنات لما يتقدم لها شاب دائما تبى تعيش البنت هاي بنفس الطبقة وبنفس المعيشة اللي عاشتها مع أبوها وأمها؟ لا يا بنت الناس، أبوك عنده يعني برج في شارع الشيخ زايد وعنده مصانع وعنده عقارات، مسكين هذا الشاب الحافي المنتف البسيط اللي توه يبادي حياته راتبه 15-13-14 وين بيقدر يعني، ويمكن يداوم في قطاع خاص يعني عنده راتب مثلا تكميلي ياخذه. هذا طبيعي انه ما يقدر يعيش الطبقة اللي ابوك عيشات في ماذا فيها. وهذا سبب احيانا لعنوسة بعض البنات ان يا اييني واحد على فارس احلام، طبعا راكب بنتلي، ما نقول راكب خيل لان الخيل هذا يعني ولا زمانه وراح، يجيني فارس الاحلام على البنتلي، يا انا ما ابى شخص ثاني. وكل هاي الاخلاق انما اكتسبتها البنت من خلال امها. فانتبهوا يا امهات شو اللي قاعدين تغرسونه في البنات من قيم واخلاق. خلوني اكمل معاكم التربيه الاخلاقيه وضوابطها واسسها، لكن بعد الفاصل لا تخرجون عنه.
اهليه
سعيد، قم بنصلي دم أذن وعقب بنحمل.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا مطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأكارم وردينا إلى الكلام عن التربية الأخلاقية وأسسها المهمة في عمليات التربية، وقلنا لكم إن أول أساس من أساس التربية الأخلاقية هي أساس الغرس والبذل والإعطاء لهذه القيم والأسس الأخلاقية. خلوني أكمل معاكم الأسس الثانية، لكن خلوني كذلك أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم من سياراتكم، من بيوتكم، من مقار عملكم، كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحيى هلا وسهلا ومرحبا ترحيب المطر بالجميع على هاي المائدة الاجتماعية الجميلة، مائدة تربية الأبناء. انتهينا من القاعدة والأساس، وخلوني أتكلم عن القاعدة الثانية وهي عملية تنزيه الطفل عن كل شيء غير رديء من السباب والشتام والكلمات البذيئة وكل فساد لفظي ماذا يتعلمه الولد من خلال أسرته ومحيطه. شوفوا أنا بقولكم كلمة، نحن دائما نقول للآباء والأمهات المرحلة اللي هي من 4 إلى 5 سنين، يعني من يبدأ الولد يلقط الكلام، هاي المرحلة مرحلة حساسة جدا، يبدأ الولد ينحو مناحي في الأخلاق بسبب شدة تأثره بأبوه وأمه والمحيط اللي هو فيه من الأخلاق والقيم. فبعض الأسر الله يهديهم يكثر فيهم السب، والله العظيم أنا أعرف أسر مواطنة عندهم لعن شوي، يلعنون يا جماعة، يعني الأب يلعن الأم، يلعن عندهم بعض الكلمات، نحن ما ودنا أن نسمي بعض الكلمات البذيئة لأن برنامجنا هذا برنامج قيم وأخلاق وبرنامج مثل، ما ودنا أن ننيب بعض الألفاظ اللي مو بطيبة عند بعض العوائل الله يهديهم اللي يتساهلون بعق الكلام هذا وعق الأساليب السباب والشتام، عرفت كيف، فيما بينهم، وهم أحيانا يعني يشوفون هذا الشيء طبيعي. ترى والله يا جماعة أنا درست يا طلاب مواطنين، أحد الطلاب وإحنا كنا صغار أشوفه كله يلعن، فمرة المدرس قال لي يا حبيبي أنت ليش جايب هاي الكلمة؟ قال لي أستاذ ترى أنا أسمع هالأشياء في البيت، يعني فهمت كيف، استبهوا لهاي الكلمة، يعني أنا شدت انتباهي، قال أنا أسمع هاي الأشياء في البيت. أنا أقول حتى الأب حتى الزوج نحن مليون مرة، مليون تليريون مليار مرة في برامجنا الأسرية وفي برامجنا يعني في عبر يعني مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في منابر الدولة الإعلامية، لما نتكلم عن قضايا الأسرة نقول لكم يا معاشر الأزواج، يا معاشر الزوجات، اتركوا التلاسن فيما بينكم أمام العيال. يا أخي تبى تسب الحرمة خلاص، أنت واصلة عندك يعني حدها، تشش الحجرة عندك وعطها اللي تبى بينك وبينها، لكن في السيارة في الأكل وهم طالعين في الكوفي وأنت في السفر شغالين تلعنون وتسبون وتعقون ويا غبية يلي ما تفهمين يا. لذلك نحن دائما أحيانا نشوف يعني عيالنا يسبون بعضهم البعض، وأنا أبا أكد على الأمهات والأمهات اللي الحين ياسين يسمعوني في البيت، وأنا عارف أن يعني أمهاتنا وخواتنا ما شاء الله عليهم من أكثر الحرص فيهم، وأنا عبر برامجي سواء وسع البارض أو الآداب الاجتماعية أو الحقوق الشرعية اتيني مكالمات الحمد لله تثلج الصدر من ناس يتابعوننا ويتابعون هاي الأشياء اللي نحن نغرسها فيهم. فأنا أقول دائما للأمهات أنتوا لما تبدون تسمعون يعني العيال فيما بينهم يبدون يسبون ويشتمون بعضهم وقفوهم يا جماعة الخير. بعض الأمهات توصل بها الحال أنها تتركهم ما تنبههم. يا جماعة أنا ما طلبت من الأمهات 24 ساعة من كل ما قال الولد كلمة أنت تدخلتي على طول وقلتي له لا يعني شو اسمه لا تقول ما تقول، لا أنا طلبت منكم شيء أساسي مهم جدا، ألا وهو أنا أطلب منكم أن من تسمعون هذا السب أو تسمعون الشتم أو تسمعون أي شيء ثاني أن يبدأ عملية التوجيه وعملية النصح. يا جماعة انصحوهم، ترى الله سبحانه وتعالى حرم هالشيء، يا بنتي الله عز وجل قال ولا تنابزوا بالألقاب، وهذا من التنابز بالألقاب. إذا شفت الولد يتكلم على أخته من وراء قل يا بابا هذا ترى من الغيبة والنميمة، الله سبحانه وتعالى ما يرضى هذا الشيء. إذا سمعتموهم مثلا يعني يصدرون لقب يعني مش طيب وكذا، أو يتج بنتج قالتج ماما هاي البنت اللي احنا نسميها في المدرسة كذا، أي لقب مش طيب نبهيها قولي لها يا بنتي ترى الله سبحانه وتعالى ما يرضى بهذا الشيء. لما تشوف ولدك مثلا يحتقر ولد في المدرسة بابا هذا اللي هو خال ولا هذا والله هو عبد ولا هو هذا بابا أسود، انتبه، لازم أنك أنت هني تتدخل وهني يعني توقفه عند حده وتقول له الله جل وعلا قال إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ماذا أتقاكم. اليوم نحن عيالنا أكبر مشاكلنا في المدارس مثلا التنمر اللي موجود في المدارس. التنمر يا جماعة الخير هذا أنا أشوف بقولكم من الآخر، أنا ما طلعت من بطن أمي ودخلت المدرسة وأنا التنمر كان موجود، والله العظيم كنا نتنمر نحن، الله يهدينا ويغفر لنا ويتوب علينا ويصلح حالنا لما كنا نحن صغار يعني. لكن الوضع الآن ازداد يا جماعة الخير، الوضع أحيانا يتفاقم يعني في بعض المدارس. هذا التنمر من وين جاء؟ جاء من نقص عملية التربية الأخلاقية عند العيال وعدم وجود النصح والتوجيه من الآباء. والله يا جماعة الخير أنا بقول لكم كلمة، التنمر أحيانا يكون على الولد قد يصل به إلى درجة أن يدخل مرض نفسي، يصل به الدرجة إلى أن يكأب، بل يصل به الدرجة إلى الانتحار. وإحنا شهدنا حوادث في العالم لأطفال انتحروا في المدارس بسبب عمليات وجود ماذا؟ التنمر. التنمر يعني موجود من أنا كنت دخلت كيجي ون ونحن كنا نتنمر. اليوم الأولاد يتنمرون حتى على الولد المتين أو السمين مثلا، يتنمرون عليه، يتنمرون على الولد على لونه، أحيانا يتنمرون على جنسيته، أحيانا يتنمرون على عائلته. يعني قد تكون الأم مثلا غير مواطنة لنفرض، وكلنا الشرف نحن ما عندنا أي تفريق، والمواطن الدولة أعطتها الحرية أن يتزوج من أراد ومن أراد طبعا بالضوابط والقواعد الشرعية والقانونية. فأحيانا يكون الولد من أم قد ما تكون من أبناء البلد، فيبدون العيال يعلقون على كلامه ولغته ولا. هني نحن يي دورنا كآباء. واسمحوا لي أنا يمكن طلعت إلى موضوع التنمر لأنه من قضايا التربية الأخلاقية، فلازم أني أطلع لها عشان أعالج هاي الظاهرة الموجودة، خاصة نحن نتكلم عن الأساس الثاني وهو تنزيه الطفل عن السباب والشتام. شوفوا بقولكم شيء واحد، التنمر علاجه الأساسي هو البيت. التنمر الآن وصل إلى درجة مو بالسباب والشتام، وصل حتى إلى درجة مد اليد. يا جماعة جماعة الدولة سنت قوانين ووضعت ضوابط وزواجر وحطت حدود، والمدارس ووزارة التربية والتعليم، ومن هذا المنبر نحن نشيد بجميع الجهود العاملين في الميدان التربوي بداية بمعالي الوزير وإلى أقل موظف، نحن نشيد بجهودهم الجبارة في العملية التربوية. وضعوا قوانين يا جماعة في المدارس، قعد ولدك يا أخي مجلس معاه قل له يا بابا لا تعتدي، لا تسب، لا تشتم، لا تعتدي لا لفظيا يعني بأي نوع من أنواع الاعتداء على غيرك. ودائما أسسوا في عيالكم أن دائما جسمك أنت ملكك وجسم غيره ملكه. يعني أحيانا بعض التصرفات اللي تتي من الأولاد والله غير مقصودة، أو قد تكون من باب المزح ومن باب يعني الدعابة والفكاهة، ولكنها مشكلتها في القانون مجرمة. فمن وين نحن ننتظر مثل ما ينقال الفلعة أو الفاس يطيح في الرأس ثم نفاجئ باتصال يأتينا من مركز مراكز الشرطة؟ طبعا طبيعي يقول لك تعال والله ولدك متحرش في فلان، ولدك قايل كلمة بذيئة، ولدك تعدى يعني وصل إلى حد التنمر اللي المفروض يتخذ ضده إجراء. اليوم الآباء من حقهم يأخذون بالحق لعيالهم إذا كان القانون كفل لهم هذا الشيء. ما تتي تقول الأب أنت ليش والله مشتكي على ولدك إنه متحرشين فيه أو هذا أب يبقى يحفظ ولده، والدولة سنت قانون من أجل الحفاظ على ولده. فنحن اليوم دائما نقول ربوا عيالكم على أنهم يكونون نظاف في ألسنتهم. وأنا أقول دائما وهذا شيء مهم جدا عشان ما يقول لي بعض الآباء أنت دكتور يعني تقول أن يعني نحن كبيت ما نسب ونشتم ونحن والله مو مقصرين، الولد ما أخذ من المدرسة. أنا بنتقل للقسم الثاني وبرح أشعل مثل ما يقول وقودي وأشحن مثل ما ينقال يعني مكاين الطيارة يعني الإنجن عندي عشان أحول إلى المدارس، لأن المدارس أيضا عليها عبء كبير في هاي القضية الأخلاقية تجاه عيالنا. هذا العبء على المدرسة وين يجي؟ العبء على المدرسة من خلال التوجيه، من خلال النصح، من خلال الآيات الأحاديث المناهج. والحمد لله الحمد لله وأنا يعني ولله الحمد أطلع على مناهج التربية الأحاديث والآيات والقضايا والتربية الأخلاقية موجودة في مناهجنا من كيجي 1 إلى ما يتخرج الولد في الثانوية، ومناهجنا جميعا تأسس لقضية التربية الأخلاقية والحفاظ على ألسنة ماذا؟ ألسنة أبنائنا بأنهم ما يسبون ويشتمون. كذلك الواجب على المدرسين، وأنا يعني أرمي باللائمة أحيانا على بعض المدرسين، أن أحيانا هو يتساهل يعني بالسب والشتم والألفاظ التي لا تنبغي ولا تليق. شوف كلهم يغلطون، الولد من سجيته الغلط. عطني يعني عطني مدرس ما يشتكي من مشاكل الطلاب، هذا شيء طبيعي. لكن لا تأتي أنت كمدرس تبدأ تسب الطالب أو تشتمه بألفاظ بديئة. يعني إحنا لما كنا صغار درسنا يعني بعض المدرسين إزاهم الله ألف خير، إزاهم الله ألف خير، علمونا وجهونا كبرونا. لكن أحيانا في أثناء الغلط المدرس ينفلت، فيبدأ ماذا؟ يرمي كلمة مش طيبة، سب وشتم يعني بألفاظ بذيئة. لا، نحن ننبه المدرسين أن الولد خاصة في المراحل الابتدائية، وكذلك المدرسات. أنا مرات بنتي تجيني تقول لي ماما والله المدرسة قالت حق فلانة وفرت عليها كلمة. طبعا أنا لما أسمع هذا الشيء من بنتي يضايقني هذا الشيء، وأقول يا يعني المدرسات هذه المفروض يكونون قدوة صالحة في الحفاظ على ألسنتهم، أنهم يغرسون في عيالنا أنهم يعلمونهم أن ما يطلع منهم إلا لفظ طيب. ممكن حد يقول لي دكتور خلي عيالنا يتعودون على السب والشتم، ترى احنا سبينا وشتمنا. أقولكم يا جماعة ترى نفس الولد هذا اللي عمره 6 سنين وأنا كررت هالشي والله 1000 مرة، والله باكر بيسب زوجته، والله باكر بيسب المدير، والله باكر بيسب في المطار، والله باكر بيسب في كل مكان يمشي، لأنه ربى ونشأ وتعلم وعاش في بيئة كل فيها سبايب وشتايم. ليش يا جماعة؟ نحن أنتوا تبون نربي أجيال على بهاي الطريقة؟ تبون نربي عيال بهاي الطريقة؟ تبون نحن ننشئ عيالنا بسبب تساهلكم؟ تقول لي لا والله الدنيا كلها من نحن نشأنا سب وشتم. لا يا أخي، غلط وغلط وألف غلط، وبنظل نقول غلط إلى يوم القيامة. نحن موجودين هنا لخلق مجتمع فاضل، مجتمع قيم فيه قيم وأخلاق، مش عشان نوجد مجتمع تقول لي السب والشتم عادي والإهانة هاي عادية. لا، نحن موجودين إلى أنك لو شفت الغلط في الشارع من شخص تعطيه الابتسامة، تعطيه الكلمة، جزاك الله خير، الله يوفقك، الله يباركك. أنا والله مرة يا جماعة في المصعد ريال قاعد يعني يتلاسم مع زوجته، لو أسمعكم كمية السباب والشتام اللي قاعد يشتم فيه زوجته، تقول يا أخي تعال منو رباك أنت على هذا الشيء. أنا بعض والله حتى الألفاظ اللي مش طيبة أقسم برب الكعبة أستحي تشوني أستحي إني أطلعها من لساني، والله العظيم مخافة رب العالمين وإني ما تعلمت على هاي الألفاظ البديئة. فيرجع الأمر كله إلى التربية. خلونا ناخذ فاصل معاكم ونتواصل، خلوكم ويانا ولا تغوزون عنا.
أهلية.
سعيد قم بنصلي دمال وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويم طوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأكارم، وردينا معكم على هاي المائدة الاجتماعية الجميلة اللي نحن عودناكم فيها على طرح كل ما هو جميل، طرح كل ما هو رائع. عودناكم على أننا دائما نأتي لكم بالمفيد، وفي لقائنا هذا بدأنا نشرع معاكم نتكلم عن التربية الأخلاقية، أسسها، ضوابطها، أهميتها لعيالنا. ورح نتكلم إن شاء الله تعالى الآن عن الأساس الثالث، لكن خلوني أرحب دائما بمن انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم، من بيوتكم، من مقار عملكم، كنتم تستمعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حي هلا وسهلا ومرحبا ترحيب المطر بالجميع، فأنتم وقودنا وأنتم يعني من تشرفوننا، وسماعكم ومتابعتكم أكبر شرف وعز لنا. خلونا نتكلم الآن عن الأساس الثالث من أسس التربية، ألا وهي إبعاد الولد عن سفاسف العادات وقبائح الأخلاق وكل شيء يحط بمروءته وشرفه ويقدح في عفته وننمي في روح الصدق والأمانة. شوفوا الظواهر السلبية هاي لازم نحن نرفع عيالنا عنها. شوفوا عندنا في الأخلاق شيئين، عندنا عادات وتقاليد وعندنا قيم أخلاقية. القيم الأخلاقية اللي هي اللي أنا تكلمت عنها، الصدق، الأمانة، الإخلاص، الوفاء، الإيثار، فهمتوني كيف؟ هذه نحن نعتبرها قيم أخلاقية. وعندنا أشياء يا جماعة تحط بالعادات، تحط بالتقاليد، تحط بمروءة الولد. اليوم والله يا جماعة نحن لما نشوف العيال في هذا الزمن، أنا أقول لو يعني اسمعوا لي على العبارة، لو ردينا نحن ريوس 20 سنة مضت، والله العظيم لشفت العصا تنهال على بعض الأبناء للأسف من بعض الأشياء اللي قامت تخل بالمروءة، تخل بالشرف. أنت لما تشوف الولد 6 سنين 7 سنين يا أخي قاص شعره بطريقة غريبة عجيبة، عرفت كيف؟ عيال يحطي لي وشم وهو صغير، نعم والله العظيم تشوف يحطي لي وشم، تشوف البنات مثلا يقصون شعورهم بطريقة غريبة عجيبة، تشوف أحيانا تصرفات تخل يا أخي بالمروءة. تشين يجو مروءة؟ نحن كمجتمع إماراتي، مجتمع عربي، مجتمع مسلم، عندنا عادات، عندنا تقاليد، عندنا سنع. نحن ليش اليوم ياسين نسوي إذاعات متخصصة في إحياء التراث؟ ليش الدولة، ليش الحكومة، ليش المؤسسات اليوم قاعدة تغرس تراثنا القديم في عيالنا؟ لأننا نبي نحافظ عليه. شوفوا لا 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 كرامة للإنسان ولا رقي ولا تقدم ولا حضارة إلا بماضي. قد قالها الشيخ زايد رحمة الله تعالى عليه، الإنسان اللي ما له ماضي ما له حاضر، والإنسان عزه وشرفه أن يعتز بقيمه، يعتز بعاداته، يعتز ب يعني موروثه الطيب. نحن كمجتمع عندنا أشياء تتعلق بالشرف، تتعلق بالعفة، تتعلق ب يعني الموروث الطيب اللي تعودنا عليه. لازم نغرس في عيالنا الحياء، نعودهم دائما إذا دخلوا بيوت الناس يستأذنون، يسلمون، يلبسون، يحسنون ملابسهم، يحسنون كلامهم، دائما يتعودون على آداب الكلام، آداب الحديث، آداب الجلوس، آداب الطعام، آداب الشراب، يتعودون على آداب المخالطة، يتعودون كيف إنهم يعاملون الناس. نعود البنت على أنها تحافظ على عفتها، تحافظ على شرفها، تحافظ مو على شرفها يا تحافظ حتى على شرف وسمعة أهلها. اليوم أنت تشوف ظواهر أخلاقية موجودة من بعض البنات على مواقع التواصل الاجتماعي، تستغرب منها، تقول وين أهلها، وين جماعتها، وين أبوها، وين أمها، ليش هاي التصرفات اللا أخلاقية اللي نشوفها من بعض بناتنا واللي تخدش في الحياة، أحيانا تخدش في العفة. اليوم الدولة صنت قانون وسنت قوانين كثيرة في عمليات ماذا؟ في عمليات صنت قوانين كثيرة في يعني العفة والطهارة وما ينبغي أن يكون الشخص عليه في مواقع التواصل الاجتماعي. ليش الدولة اليوم سنت قوانين للجرائم الإلكترونية؟ ليش اليوم الدولة حطت قوانين خاصة فقط في القضايا التي تخدش ماذا؟ الحياة العام. ليش الدولة حطت قوانين في كل فعل يثير الرأي العام عندنا من أجل أن يحافظوا على مجتمع مثالي، مجتمع متماسك، مجتمع قوي في عفته وطهارته. أنا أقول العادات والطيبة هذه الولد يأخذها من الأب، يأخذها من الأم. الولد لما يشوف الأب على سنع طيب، ويشوفه على خلق طيب بتلاقيه ينغرس في هذا الشيء. وكذلك علينا أن نحن نبعد عيالنا عن الظواهر الأخلاقية القبيحة اللي بدت وما زالت تنتشر في عيالنا للأسف الشديد. من تلك يعني الأخلاق، وأنا ما أقدر، واسمحوا لي، ما أقدر أني أمسك الأخلاق السيئة كلها مرة واحدة وأقعد أتكلم عنها، لأن هذا يبى مني حلقات كثيرة جدا. ولكن أنا باخذ بعض الأخلاق اللي نحن نعاني منها، منها خلق الكذب يا جماعة. نحن لازم نغرس في عيالنا الصدق ونبعد عنهم الكذب، ونبلغهم على أن الكذب من الصفات القبيحة التي لا يحبها الإسلام ولا يرتضيها ولا يريدها. وكذلك نحرص كل الحرص على أن نحن نغرس فيهم الآيات والأحاديث. أولا، الكذب يعتبر من أرذل الصفات ومن خصال حتى المنافقين. لازم الولد يعرف الشيء هذا، لازم يعرف إلى أنه لو كانت فيه خصلة الكذب فهو فيه خصلة من خصال ماذا؟ النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا ماذا؟ خالصا، ومن كانت فيهن إحداهن كانت فيه خصلة من خصال ماذا؟ النفاق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب. اليوم الولد يكذب إذا يام المدرسة: ها بابا كم درجتك يا في الإنجليزي؟ أوه بيرفكت بيرفكت ما شاء الله. وتلاقي آخر شيء تتفاجأ في الفصل الدراسي الأول إن راسب. إيك يقول لك: بابا والله المدرس قال وقال وقال، ويسوي لك أفلام هندية وأفلام مكسيكية، وإنت لما تروح للمدرسة تتفاجأ بأن الولد كذب للأسف الشديد. إذا ما صلى يكذب، إذا ما رقد يكذب، إذا ما أكل يكذب، إذا ضرب أخته أو أن ارتكب شيء من الأغلاط يقوم يكذب ظنا منه على أن الكذب راح ينجيه. نحن لازم نبلغ عيالنا على أن الكذب ما راح ينجيك أبدا، بالعكس الكذب راح، أولا أنت تتعرض إلى سخط الله جل وعلا. لازم هو يفهم الشيء هذا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب، قال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى ماذا؟ النار. وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ماذا؟ كذابا. كل الولد أنت تبقى تكتب عند الله من الكذابين. يا أخي هذا شيء غريب وعجيب والله. على الآباء وعلى الأمهات، وأنا أنبه عليهم جدا، لازم أن ينفروا عيالهم من الكذب. مش بس ينفروا، يبينوا لهم يعني عواقبه، يبينوا لهم أخطاره، يبينوا لهم ماذا؟ مساوئه. بالعكس، ويتعاقب الولد على الكذب. يعني هذا شيء مهم جدا. شوفوا كل الظواهر السلبية اللي نحن نشوفها من يعني من عيالنا، دائما لما نعالجها لازم ان احنا نتخذ اسلوبين، وهذين الاسلوبين جدا مهم: اسلوب الثواب واسلوب العقاب. قد ياتيني ابي يقول لي: كيف اسلوب الثواب؟ تجي تقول لي: ويل بابا اذا انت استمريت اسبوع تصدق وما تكذب لك هديه. ها بابا والله نعم. وانتي لو شفتي ان الموضوع استفحل في البنت وبدت لا تتساهل في الكذب، قولي لها: شوفي انت اذا ظليتي تصدقين معي شهر لك من عندي هدية. هذه الاساليب هي اساليب تعويدية وتحفيزية للولد والبنت انهم ماذا؟ انهم يعني يصدقون. الاسلوب الثاني اسلوب ماذا؟ يعني العقاب، انكم انتم كآباء وامهات تعاقبون الولد وتعاقبون البنت على هذه الصفة السيئة. أيضا اهتموا لقضية القدوة الصالحة. حاولوا أنتوا كآباء وأمهات لا تكذبون على عيالك. يا أخي إذا وعدته قلت له: والله أنا بداية الشهر بيب لك سوني، يبله. وإلا بيقول: أوه بابا أنت كذبت علي، بابا أمي أنت قصيتي علي. لا تين تقولي للبنت: خلاص أنا بيب لك هذا الموضوع، أنا بشتري لك هذا الموضوع. لكن يوم هي حزتها
تقولي لها لا والله أنا نسيت ما دريت ما عرفت ما كذا، أو تقولي لها لا أنا ما قلت. فالبنت تشوف أن الأم كذبت عليها، فتقول إذا الأم تكذب علي من بابي أولى أني أنا أكذب. أيضا انتبهوا من عمليات المزاح، بعض الأمهات والآباء قد يكذبون من باب ماذا؟ المزاح، وهذا أمر خطير جدا. لازم أنتم تعلمون على أن الكذب محرم حتى في المزاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة التي يعني أرادت أن تعطي ولدها شيء فغيرت رأيها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه تمرا؟ فقالت فقال لها أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. يا جماعة الخير، نحن نقولكم دائما القدوة القدوة، لا تكذبون على عيالكم، سواء كان هذا في باب المزاح أو في باب الجد، كلا الأمرين قبيح وكلا الأمرين غير جيد. وهذا ما هو على فكرة، هذه ما هو في يعني مش يعني في الكذب فقط، لا، نحن نقول هذا في جميع الأخلاق غير الطيبة وغير يعني الحميدة، نحن لازم نأسس في عيالنا البعد عنها. إذا استطعنا نحن وهم صغار أن نبعدهم عن هذه الصفة وهي صفة الكذب، بحول الله عز وجل الولد راح يكبر والبنت راح تكبر وهذه الصفة فيهم. شوفوا أنت كموظف كمدير كمسؤول، تشوف دائما الموظفين عندك فيهم الصفة هاي، والله منتشرة وايد. يعني البنت تقول حق المدير والله أنا اليوم مريضة وعندي يعني إجازة مرضية، كذابة، لا عندها إجازة مرضية ولا شيء، تروح لعيادة هي متفقة معاها وتجيب من عندها إجازة وتتساهل بهذا الشيء. للأسف ماذا؟ الشديد، للأسف أنا أقول. وكذلك تكذب على زوجها والريال. أوه يا جماعة، أنا داومت في المحاكم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، كان يوني أزواج بشنب ولحية وزند يمشي عليه البعير، عرفت كيف؟ ولما يبدأ نكتشف نحن الكذب في كلامه، يعني والله مشين، والله يعني عار لا يغسل يا أخي بماء البحار. أنت أب وبعيال وعندك أسرة وتكذب، أنا أقولكم ليش؟ لأن الشيء هذا هو ربي عليه. اتيك الحرمة نفس الشيء، تسوي لك أفلام هوليدية ثم بعد ذلك تكتشف أنت على أنها تكذب، وتروح للمحامين وتكتب عريضات. يعني أنا مرة من المرات شفت عريضة من أحد المحامين، سبحان الله العظيم يا جماعة الخير، العريضة فيها يمكن 4 صفحات في الريال، وأنه 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 ما خلوا شيء. تدرون يا جماعة نفس العريضة هاي أنا شفتها في ريال آخر من نفس مكتب المحاماة هذا، بس تغير اسم ماذا؟ اسم الحرمة هاي. يوم شفتك تعالي يا صلاح، هي نفسها، يعني أنت اللي رحتي إلى هذا المحامي ما شفتي شو مكتوب ضد هذا الريال من كلام، الموضوع فيه من يعني كذب وتجاوز للحد بشكل كبير. يعني أنت ما قريتي هاي العريضة؟ ما شفتي فيه أنه فيها ادعاء لأمور غير واقعية؟ والله إن هذا هو سبب مشاكلنا كلها، إن ما في مصداقية في التعامل، لا مصداقية في تعامل بين الزوج والزوجة، لا في العمل، لا في تعاملات السوق، لا في التجارة. سبب عدم وجود المصداقية هاي إن التربية للأسف الشديد ما كانت منذ البداية على قيم ماذا؟ الأخلاق الفاضلة. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا حول أسس التربية وأهميتها، فتقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهلية